السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسله مقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. إن من رحمة الله عز وجل بنا أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. منذ لقاءات فائتة ونحن نتعرض لبعض المشكلات، نأتي بمشكلة تخص الحياة الزوجية ثم نتكلم عن هذه المشكلة، نحللها ثم نضع لها شيئا من الحلول. تعالوا النهاردة نتكلم في يعني مرحلة جديدة، وهي المشكلات التي تخص مرحلة العقد وقبل البناء. يعني المشاكل مش فترة الخطوبة، لا، ما بعد الخطوبة وما قبل البناء، اللي هي الفترة ما بين الخطبة والبناء، وهي فترة العقد. يعني كتب كتابه على زوجته ولم يدخل بها. بلا شك بتحدث هناك شيء من المشكلات، ومحتاجين هذه المشكلات ان احنا نحلها قبل أن ندخل إلى بيت الزوجية، ليتسنى لنا كيف نتعامل مع الأزواج وكيف نتعامل مع الزوجات لما ربنا عز وجل يقدر لنا حياة في بيت واحد. الزوجة بتقول: زوجي صاحب دين وصاحب أخلاق، ولكنه لا يسمعني كلمات الحب والعشق والهيام والغرام، فهو رجل عملي، إذا أراد أن يعبر عن حبه يعبر تعبير عملي، كمثلا مصافحتها قبلة للمرأة يعطيها شيء من الهدية، ولكن لا يرسل مثلا رسائل يعبر عن حبه، ولا يسمع زوجته كلمات الحب والعشق والهيام والغرام. وده أمر مطلوب في فترة العقد، ودي أسعد فترة، أسعد الفترات هذه الفترة، فترة العقد. فالزوجة بتقول: أنا أرسل له رسائل بطريقة مباشرة، وأتكلم معه في الهاتف بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة، يعني مرة صريح ومرة بالتلميح، ومع ذلك الزوج لا يتغير. نركز بس في ألفاظ الكلام، قالت: والزوج لا يتغير. فهل معنى ذلك أن هذه طبيعة لابد أن أؤقلم نفسي عليها قبل ليلة البناء على أن الزوج لا يتغير؟ لو تتذكروا احنا بنتكلم عن الفروق النفسية ما بين الرجل وما بين المرأة، وشرحنا ذلك في حلقات طويلة لما كنا بنتكلم عن التفاهم في الحياة الزوجية، وشرحنا هذا بشيء من التفصيل، ولكن الكلام يأتي. انا عاوز اقول ان فترة العقد من امتع الفترات في حياة الانسان. طالع من فترة الخطبة ما كانش له حاجة مباحة خالص، لا مصافحة المرأة ولا شيء من القبلة ولا لمس بدنيها ولا يسمعها كلام حب ولا تواصل في التليفون إلا ما كان لضرورة وفي وجود محرم، ده في فترة الخطبة. طب وفي فترة العقد؟ لا، ده صار زوج بس مع إيقاف التنفيذ، صار زوجا، يصافحها، يقبلها، يرى شعرها، يلمسها، تكلم معها، ولكن عرفا عدم الدخول بالمرأة إلا بإذن الولي وعلى ما اتفقوا عليه. يعني انتقلنا لمرحلة جديدة من أشياء لم تكن جائزة لأشياء جائزة. فهذه الفترة إخواني من أمتع فترات الحياة، فترة العقد ما بين الزوج وما بين الزوج. فالزوجة عندها خيال واسع ان هذه الفترة فترة الرومانسيات والحب والمودة والألفة، ونخرج نجيب العفش مع بعض ونجيب الانتريهات ونجيب النجف ونرتب البطاقات بتاع الفرح ونحجز القاعات والفساتين والحذاء بتاعي والبدلة والكرافطة والبرفانات حياة حياة. فمن حق المرأة التي ملأت العاطفة قلبها والشوق إلى زوجها أن تسمع من الزوج كلمات الحب وأن يعبر لها عما بداخله، خاصة في زي ما احنا بنقول في فترة العقد، سواء كان ذلك بالرسائل، سواء كان ذلك الرسائل المكتوبة يعني، سواء كان ذلك بالكلمات اللفظية أو بدلالات غير لفظية. ولكن ناخد بالنا من حاجة، الرجال أصناف، منهم من يحسن أن يعبر ومنهم من لا يستطيع أن يعبر، ومنهم جبلته وطبيعته وفطرته أنه لا يعبر ولكن ينفذ تنفيذا عمليا. فأنا عايز أقول للزوجة، هل بالإمكان فعلا تغيير هذا الرجل؟ في الحقيقة ليس من السهل تغيير هذا الرجل، ما هو راجل عاش في بيت والده 30 سنة على نمط محدد في حياته وتطبع بطباع معينة، وانت نفسك بتقولي هل يصعب ان يتغير؟ كلامك صح، ايوة نعم يصعب ان يتغير، ولكن بعيد عما يخص الدين والأخلاق، عادات التقاليد المفاهيم طريقة التفكير، ولكن دين وأخلاق يتغير. دل على ذلك أن الصحابة لم يكونوا على ملة الإسلام ثم انتقلوا بعد ذلك إلى كلمة التوحيد ودخلوا في دين الله عز وجل أفواجا. وإذا كان التغيير وارد في الحيوان فما بالنا بالإنسان؟ حيوان الصقر المعلم والكلب المعلم والكلب غير المعلم والصقر غير المعلم، ده في فروق، حتى نقرأ في الفقه في باب الصيد والذبائح أن هناك فرقا بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم وبين الصقر المعلم والصقر غير المعلم. والدليل على كده أنت كنت بتشوف في السيرك ولا في التلفزيون ولا في غيره، قد تأتي امرأة تراود أسدا وبيلعب على الكورة وبتنطط ويجري من الطوق ومش عارف واعمل ايه وسوي ايه، يعني التغيير وارد في الحيوان فما بالنا بالإنسان. ولكن بنقول يبقى التغيير في الدين والأخلاق أمر وارد إذا كان الإنسان بداخله الرغبة الملحة في التغيير. أما مسألة بقى العادات والتقاليد والأفهام والكلام ده، مش قادر هو يعبر عن كلمات الحب والعشق، ولكن يعبر بأساليب أخرى، أساليب عملية، يجيب بوكي ورد، يجيب مع الكلام في وفي نظر في مثل هذا الكلام بوكي ورد والكلام ده. ولكن بقول لو فعل، يعني هو بحب يعمل حاجة عملية، او يجيب ازازة برفان العطر الفياح، او يجيب كيلو بسبوسة بالمكسرات، او مش عارف يجيب لك فستان جديد، او يجيب لك شوز او بوت او هدية، المهم يعمل اي حاجة، حاجة عملية. ولكن لما يجي لكلمات الحب والعشق ما يعرفش يعبر، في ناس جبلتها كده وطبيعتها كذلك. طب نقول للمرأة ايه؟ تصادمي معه، مش هينفع في الحياة الزوجية. إنما الأمر يا ابنتي يا أختي، الله يسعدك ويرضى عنك، في الحقيقة أن الرجل زي ده ليس من السهل تغييره، ليس من السهل تغييره، افعل مش هيفعل، لأن الرجل يأخذ الأوامر من المرأة برد فعل مختلف عن الأوامر التي من الرجل للمرأة، فهمها بصورة تانية خالص، مع انك انت بتنصحي وعاوزه تدفعي للامام وكل الافضل وللاحسن وللاكمل وللاجمل، ولكن هو لا يتقبل منك النصح المباشر. وانا بقول غالب الرجال هكذا، اما قلتش كل الرجال كده. فلذلك بقول لحضرتك في الحقيقه ليس من السهل تغيير هذا الرجل اللي عايش بقاله 25 سنه 20 سنه 30 سنه على نمط معين في حياته وطريقة معينة في حياته في بيت أهله، فجأة انتقل للبيت شاف واحدة معلمة كأنه هو في مقام التلميذ أو طفل صغير، وهي بتقول له كخ يا حمادة، اتغير يا حمادة، عيب يا حمادة. حمادة مش هيتغير بالوضع ده إلا إذا أراد التغيير من داخله. طيب طب نعمل ايه؟ واجبنا يا بنت ان احنا ننصحك مجموعة من النصائح. اقبلي على زوجك وحبي زوجك كما هو. ثانية اهو، اقبلي على حمادة وحب حمادة زي ما هو كده، وما تضيعش عمرك في السعي لتغييره. يبقى امرين، املأي قلبك بحب حمادة، وما تضيعش عمرك في السعي وراء تغيير حمادة طالما هو من اهل الخلق والصلاح والدين. وحمادة نفسه قد يتغير، مع ان الحاجات اللي بيعملها لا مخالفة لدين ولا الاخلاق ولا شرع، ولكن اشياء من العادات والتقاليد والافهام وكده. ثم يا بنتي لو انت بعدت عن حمادة يتغير، قد يتغير من تلقاء نفسه. قد يتغير ايه؟ من تلقاء نفسه. ايام ما كان في بيت امه، انت حضرتك قاعدة في المدينة هو قاعد في القرية، حمادة انتقل لحياة المدينة. طبعا حمادة تلتقى اهل القرى، يبقى الواحد ماشي في قلب الارض الزراعية من غير حاجة في رجليه، من غير شبشب او من غير حذاء او بتاع. كذلك في البيت يبقى ماشي في رايح جاي في قلب الشقة ومش لابس حاجة في رجليه. انت عمرك ما تعودت على كده، متعودة ان دايما الحذاء بتاعك او البوت ولا اي حاجة تلبسيها محطوطة تحت الفراش بتاعك، هتلبسيها وانت قايمة من نوم الصبح ولا بتتحركي في قلب الشقة. ربنا عز وجل قدر جوزك حطله 5 6 7 8 شباشب والوان مختلفة وجميلة، فوشيا واصفر واحمر وحاجات تفتح القلب، ولكن مع ذلك حمادة ماليش دعوة بالقصة دي خالص. حب يمشي في الشقة كده وانت تتجنني، ايه ده؟ وحد بيعمل كده؟ يا بنتي ما تسيبيه براحته، سيبيه براحته، هذا امر عادي جدا، وخليكي ايزي يعني الله يكرمك. انت حضرتك كنت بتعدي في بيت ابوكي تاكلي على السفره، كراسي موجودين وقاعدين، حماده طول عمره بياكل عند امه على الصينيه على الارض وعلى الطبليه، وقعد يتجن جنونها وعاوزه تغيره، وكل ما تحط له اكل على السفره يقول لك كلي لوحدك. كان بيقول لي والله كده انا بحب اتمزج وانا قاعد وامسك وامسك السلطانيه بتاع الشوربه وشلفط. سبحان الله. هي زوجته مش متقبله الكلام ده، يا بنتي تقبليه كما هو زي ما هو كده، طالما الامر بعيد عن الدين والاخلاق خلاص مفيش مشكله. اصرفي نظرك بقى عن ايه؟ عن الوساوس، ودعي الهواجس التي تحلق فوق سماء غير سمائك. حاضر يا حبيبي، تفاصيل سريع جدا ثم نعود اليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فبقول لأختنا الكريمة، ربنا يا بنتي يرضى عنك ويبارك فيك، اقبلي زوجك على ما هو فيه، دعي بقى عنك الوساوس واتركي الهواجس وتقبلي زوجك كما هو، وعيشي هذه اللحظات السعيدة. فترة العقد دي من أمتع فترات الحياة الزوجية، انتقال من مرحلة كانش فيها حاجة مباحة خالص ولا كان في حاجة جائزة، لا مصافحة ولا قبلة ولا أحضان ولا مثل هذا الكلام، ثم انتقلت بعد ذلك الى فتره العقد ويباح فيها مثل هذا الكلام. فانا عايز اقول استمتعي، وعايز احذرك من حاجه، ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك، اياك ونصائح الجهال. انت البنت اللي في نفس سنك مش خبيره بالحياه الزوجيه ولا بطبيعه الرجال ولا بنفسيه الرجال ولا طريقه حل الرجال للمشكلات ولا طريقه تعبير الرجل عن حبه ولا المراه في فروق نفسية كبيرة جدا جدا، ده احنا بندرس فيها كتب عشان نقدر نفهم الكلام الموجود فيها. فازاي يا بنت لما يحصل عندك مشكلة تتصل بواحدة صديقتك صغيرة السن وغير مخبرة بحياة الرجال، وتقعد تحكي لك اساطير وحوادث وتقول لك ده انا عملت خطة محكمة لواحدة صاحبتي كان جوزها لا بيعبر عن حبه ولا كانت عارفة تغيره وتغير والحمد لله بقى تمام وزي الفل. سيبك من الحوادث ديت، اللي زي دي عايزة تثبت ذاتها، عايزة تقولك ان انا عملت كذا كذا والناس بيستشيروني، فلما قلت كذا الناس البنت صديقتي طبقت الكلام ده وجاب بنتيجة مذهلة ونتيجة جميل. سيبك من القصة دي يا بنتي، اللي في نفس سنك عديمة الخبرة صدقيني مش هتفيدك في كلام، انما استفيدي ممن هم اكبر منك سنا، الناس اللي خبروا الحياة الزوجية، قرأوا فيها كثيرا، حضروا فيها شيء من الدورات، عاشوا حياة زوجية بالفعل، ده اللي هيقدر يديلك او هتقدر تديلك شيء من النصائح اللي تنفعك في حياتك الزوجية. فبقول لك ابعدي بقى عنك الافكار السلبية، اوعي تقولي ما سألش علي النهاردة في التليفون يبقى مش بيحبني. يا بنتي اهدئي، ما توتريش نفسك ولا تسببي نفسك نوع من القلق ولا نوع من الامراض النفسية ولا من الامراض العضوية، ارحمي نفسك ربنا يرضى عنك. اوعي تعتقد لما يشغل عنك ان انت مثلا بترن عليه التليفون مشغول مشغول مشغول، لعله عمل، كلم احد اصحابه، لعلي مشكلة بيحلها، لعلي موقف عنده في البيت متأزم ومش عارف يرد عليك في حال غضب وفي حال ثورة يعمل مشكلة معاكي. يا بنت افهمي واحسن الظن. سيبك من الكلام بقى، غيريه قبل ما يفوت الاوان، ده كلام مش منضبط ابدا. زي ما انا قلت لك املئي قلبك بحب زوجك واقبلي الزوج على ما هو فيه، واول ما ياتي الشيطان لك بهذه الهواجس ضعي ديانه هذا الرجل في كفه واخلاقه في كفه والبيئه الطيبه اللي نشا فيها في كفه، وضعي اللي انت بتقولي عليها سلبيات ولكنها ليست بسلبيات في الغالب، لان هذه طبائع الرجال ودي امور مختلفه. كما ان من اخواتك من النساء اللي ما بتحبش تتكلم كتير، الراجل يقعد يلكلك ساعه وهي بترد بالقطارة، نشأت على كده، انك تعيش في بيئة منزوية، عايشة في بيئة ملهاش اتصال بالاخرين، لحتى صلة الارحام مش موجود، عايشت على كده ونمط حياتها كده، وتلتقى واحدة تانية من صحباتك تتكلم 10 ألسنة في بق واحد، فدي طباع مختلفة. ولذلك عاوز اقول لحضرتك نصيحتي ليكي، تقبلي زوجك طالما انه صالح دين تقي صاحب خلق وصاحب دين، تقبلي زوجك على ما هو فيه طالما الامر بعيد عن الاخلاق وبعيد عن الدين. وكثره سعيك في تغيير الزوج هتفوتي عمرك وايامك ولياليكي، وتفضلي في مشاكل وخناقات ووجع دماغ ولن ياتي بنتيجه، ولن يتغير الزوج الا اذا اراد. طيب انا عايزك تتاملي في محاسن زوجك واحمدي الله عز وجل ابتداء أن لك زوجا، عندك أخواتك بالملايين مش آلاف، مش أتكلم بالألوف، أخواتك بالملايين لا يجدون زوجا، ونفسها تتجوز رجل ولو عنده 40-50 سنة ولا 60 سنة حتى، بس تحس إن حد بيحتويها وتشعر معاه بالأمان وبالدفء العاطفي وإن حد بيسمعها وتحس إن هو راجل، ويعني راجل يحويها ويحميها ويحوطها من وراء ظهرها. فاحمدي الله على هذه النعمة أن لك زوجا. ثم نحن في زمن قل فيه أهل الصلاح، فكون أن حضرتك بتقولي لي أن الزوج اللي بتتكلم عنه ومن صفاته أنه صاحب دين وصاحب خلق، والله العظيم هذه نعمة ما بعدها نعمة. والإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى لما واحد بيقوله ده أنا متقدم لزواج بنتي أكثر من الرجل ممن أزوجها، قال زوجها من رجل يتقي الله فيها، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. العلماء يقولك إن الرجل العملي أكثر صراحة من غيره، أكثر صراحة من غيره، وأعمق عاطفة، وأكثر ارتباطا بمن يعاشره. يا سلام، الرجل العملي اللي أنت بتقولي أنت لسه بتقولي ما بيتكلمش، ما بيعبرش برسائل الحب وإن كان ده مطلوب، ما بيعبرش برسائل الحب، ما بيقولش حاجة، ببعته على الفيس وببعته على الواتس وببعته على كلمه على اللاين وأقول له رسائل في التليفون، ما فيش فايدة، هو كده العلماء يقولك ان الرجل اللي زي ده اكثر صراحة من غير، واعمق عاطفة، واكثر تعلقا بمن يحب. عاوزين نقول وان كان هو كذلك الا انه لا يحسن التعبير، حياته العملية مش عارف يعبر، لا يحسن، او مش عارف يعبر، لا يحسن ان يعبر عما بداخله. عايز اقول لحضرتك ودي نصائح خطيرة جدا، انصحك بتجنب الاخطاء الاتية. ركزي بقى، انا بتكلم بهدوء اهو عشان لو معاك ورقة وقلم او احفظ الكلام وترجميه زي ما انت عاوز. انصح حضرتك بتجنب الاخطاء الاتية، ودي اخطاء شائعة تقع فيها المرأة مع الرجل، خاصة لما بتقول انا عاوز اغير زوج. واحد، مساعدة الزوج او تحسين سلوكياته بتقديم النصائح، اعمل كذا، مش هعمل، كلامك غلط، انت مالك، فلوس ولا فلوسك، مين اللي هيخسر، انا ولا انت؟ هو باين معاك كده ليه؟ بيكرهك؟ لا، بس مش عاجبه اللي انت بتقوليه. ليه بين قوسين كده؟ يعني هو متكبر؟ برضو لا. امال ايه الموضوع؟ في بعض الاشخاص متكبرين، ولكن في غالب الرجال لا لا لا، ما بيقبلش النصيحة المباشرة من المرأة، افعل كذا وما تفعلش كذا. تمام؟ يبقى تجنبي ان انت تحسني من زوجي بطريقة مباشرة، وتحسن سلوكياته، وطول اليوم بتقدمي نصائح للزوج، افعل ولا تفعل. يا بنت هو مش تلميذ عند حضرتك. ردة فعل الرجل اللي بيحس بيستشعر به بأنه غير محبوب، غير موثوق به. فهمتها رفضك ليه؟ مش رفضك انت، رفض كلامك ليه؟ لأن هو كرجل ردة فعله حيال هذا الكلام اللي انت قلتيه والنصائح دي، ان بيقول جواه وفي شعوره ان انا غير مرغوب فيا وغير محبوب من زوجتي. انا عارف ان انت بتقولي لي انا مش كده، ما هو كلامك صح، انا متاكد ان انت مش كده، وان انت مش عاوزه تضايقيه، انا متاكد من كده، بس اتعلمي اياك والنصائح المباشره الا اذا طلب. كلمه في موضوع وعنده ازمه، قعد جنبك قال لك يا سوزي، يا مياده، يا مسمعيل، انا عندي مشكله 1 2 3 4، دماغي واقف عن التفكير، طب قولي لي ممكن اعمل ايه؟ فتبداي تقولي له احنا ممكن نعمل 1 2 3 4، طالما هو اللي طلب منك النصيحه. ولكن النصح المباشر للزوج يا بنتي، بالذات في تعديل مساله السلوكيات والتغيير، هذا من الأخطاء الشائعة التي تقع فيها المرأة، لأن فعل رد فعل الرجل إن شعوره إن أنا غير مرغوب فيا وغير محبوب. 2، إياك وتصحيح سلوكياته، تصحيح سلوكياته وتوجيهه بأوامر معينة وكأنه طفل. هو بيعمل سلوك غلط، فتبدأي تعدلي، مش هيتعدل ولا هيوافقك، وإن وافق فعلى مضض، وإن وافق فعلى مضض. تسع خناقة بقى، يعلو صوته ويزعق ويقول ويعيد الكلام ده، لا تكتشفيه في فترة الخطبة، تكتشفيه في فترة العقد، لأن فترة الخطبة في الغالب فترة تزييف، والبعض بيقول لك مكاشفة، ساعدني تعقيب على هذه الكلمة، كل واحد بيظهر بأجمل ما عنده وأفضل ما عنده، ولكن أول ما يعقد ويصير زوجا وهي زوجة، كل واحد بيظهر بطبيعته، وتتضح الأمور أكثر لما الاثنين يدخلوا إلى بيت الزوجية ويغلق عليهما باب. إياك والشكوى، نصيحة الثالثة بقى، أو تجنب الخطأ الثالث اللي يقع في النساء. إياك والشكوى مما لم يفعله ونسيان ما فعله. أنت طلبت منه 1 2 3 4 ما عملش، تشتكي ولا تقدري فيما يفعل. ويقول لك مش كفاية منزل أشتغل، كلمة بقولها من باب الضيق والفضفضة، مش كفاية أن أنا منزل أشتغل ومرمطون عشان خاطركم تقول له ده واجب عليك كمان من اللي يشتغل، ده أنت كده بتجيبله كله يا بنتي، بتجيبله الضغط العالي يا بنتي. هو بيقول لك الكلام ده، افهمي افهمي، الله يرضى عنك، الله يبارك فيك يا بنتي يحفظك، قولي آمين. هو بيقول لك الكلام ده لان شايف ان من اخطائك بتركزي على اللي ما عملوش واللي بيعمله ما تش مقدره فيه. راجع تعبان، مش تقول له حبيب قلبي حمدا لله على سلامتك، ده انت البيت من غيرك ضلمه، ده كانت الدنيا رايقه يا ربيت يا ست كل اوعي، ده كانت الدنيا من غيرك مظلمه، ده انت والله وحشني موت، ده انا كنت بعد عدد الساعات انت هترجع وتاخدي في حضنك وتطبطبي عليه وتجهزي له الشاور بتاعه والحمام انت بتحلم. لا ما بحلمش ولا حاجه، نسيء الصالحات بتعمل كده، اه والله نسيء الصالحات بيعملوا كده. ثم ادوا كلمتين بقى، بتتعب عشاننا مع انه واجب عليه يشتغل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من امواله، يعني واجب عليه ينفق عليك، واجب عليه ينزل يشتغل او يشتغل من البيت، المهم اي عمل يجيب منه رزق. فلما يتعب محتاج حد يقدر هذا الجهد، حد يدفعه الى الامام وتقول له ربنا يبارك في عمرك، ربنا يمتعك بالجنه، ربنا يجمعنا في اعالي جنان الخلد. حبيب قلبي انت تعبان عشان انا عارفه ان انت يعني مجهد وتعبان، بس هنعمل ايه والحياه وبعد كده اللي انت عاوزاه في الاخر اتضايقوا ليه؟ بس بعد بيشرب واحد نسكافيه باللبن، ها او ايه يا محمود؟ كابتشينو ماشي عشان الراجل مزاج حلو يا شيخ محمود اللهم بارك، او يشرب قهوه ساده، بلاش ساده يا بنت خليها بالسكر حرام عليكي ساده ليه، تقطعي قلب الراجل. وبعدين يبدا كده دماغه ايه مخمخ كده ويحس ان هو قاعد مفرفش كده، ابدا اتكلم بقى مع حبيب قلبي ربنا يرضى عنك، عارفه انت تعبانه وان انت تعبان والحياه صعبه جدا، ولكن سامحني انا دايما بستنير بمشورتك ونصايحك الغاليه والكلام ده، والله بحس بالامان وانا بتكلم معاك وحلولك طيبه جدا. هاتم الاخر محافظك بقى، هاتم الاخر اديهم الاخر في كذا 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 كذا، اعمل ايه؟ احنا كنا طالبين كذا وتاخرت علينا ولعل غصب عنك، انا عارف انه غصب عنك بس يعني بذكرك بيه ربنا يرضى عنك. وبطل يسني بقى، بطل يسني، اتصل بفلان اتصل بفلان اتصل بفلان اتصل بفلان، طب هات كذا احمل كذا ودي كذا سوي كذا، هيكره الدنيا ويكره العيشه معاك. عشان كده بقول لك اياكي والشكوى مما لم يفعله. طب اعمل ايه؟ اوعي تنسي اللي بيعمله، مش دايما شكوى ان ما بيعملش وناسي حاجاتي. طب واللي بيعمله ما تقدري يا بنتي، لان ردة فعل الزوج ان بيقول ان انا غير محبوب. بقول غير محبوب ليه؟ لان اعماله ليست مقدره، نزلوا من البيت الساعه 8 الصبح ورجوع الساعه 4 العصر وشغلانه ثانيه وتعامل مع صنايعيه ولا مع عمال ولا في شركه ولا موظفين ولا اصحاب ولا بتاع، هو مش شايف ان انت بتقدريه ومش شايف ان انت بتشكري له الجهد اللي بيعمله، وان كان واجب عليه انه ينفق على الزوجه، ولكن كلامك يكون بلسم على جرح على جروح الرجل تبقى الحياه كلها زي الفل، الله يرضى عنك. فبقول لك يا بنت الله يبارك في عمرك، اوعي اوعي لا تحاول الطريق بالطريق المباشر تحاول تساعديه او تحسني من سلوكياته او تقدم له النصائح مباشره، واياك ان انت تحاول تصححي سلوكياته او توجهيه باوامر معينه كانه طفل، برضه ده بالاخطاء. كذلك الأمر الثالث، إياك والشكوى مما لم يفعله ونسيان ما يفعله، لأن كل الثلاث أخطاء دول بالذات دي من أشد الأخطاء فيما يتعلق بعملية التغيير فيما يتعلق بالرجل. مشينا على هذه النصائح إن شاء الله تعالى بإذن الله هتعيشي حياة فيها نوع من السكن ونوع من المودة ونوع من الطمأنينة، وزي ما بقول لك تقبلي زوجك الله يرضى عنك وبارك في عمرك كما هو، بس مش معناه اني بقول لك يبقى عندك نوع من الاستسلام، لا، تحايلي وتزيني وتوددي وقولي كلام لطيف وكلام كويس واحكي قصص وحاجات، بفضل الله عز وجل الامور تكون للافضل وللاحسن. طيب تعال نتكلم في مشكلة تانية، ودي من ضمن المشاكل التي تحدث في فترة العقد، ان احنا ايام الخطوبة لم يكن للخاطب اوامر على المخطوب. يعني ما ينفعش يقول لا انت عملت رحت فين وجيت منين وسويت ايه وما تنزليش وما تعمليش واتصل عليا قبل ما تنزلي. وانا بقول لك يا بنتي اياكي ان انت تعطي فرصة لخطيبك يتدخل فيما لا يعنيه. نزلت امتى ورحت فين وجيت منين؟ هتودي نفسك في داهيه. اوعي اوعي يا بنتي، في حدود لا تخطاها الخاطب. اول ما يعقد في كلام، لما يبدا في كلام اخر، فتره الخطوبه ملوش عندك حاجه نهائي، لا مصافحه ولا كلام في التليفون الا ما كان لضروره، ولا تقبيل ولا خروج ولا فسح ولا القصه دي نهائي ابدا، ولا تكشفي اسرار الحياه اللي انت عايشاها معاه حتى لو كان بيت الجحيم. اسمعيها يا بنتي، كم من بنتي اخطات وصارت صيدا سهلا لهذا الرجل، عايشه في جحيم مع اهلها، فمش لاقيه حد تتكلم معاه. بدل ما تفرغ تفريغ نفسي ولا تفرغ تفريغ كتابه على ورق وتقطع الورق وترميها في الباسكت ولا في الزباله وتنتهي القصه، لا، تبدا تقول له ده انا البيت فيه واحد اتنين، وتطلع اسرار البيوت وتتكلم عن ازواج اخواتها البنات، وتتكلم عن ابوها وعن امها وعن اخواتها الذكور، تبقى تعمل معارك ومصائب. فلذلك احذري فتره الخطوبه، ليس له سلطان عليك بالمره. رحت فين جيت منين عملت ايه، ده مش شغله ابدا. وينبغي للولي الاب نفسه ان يقول له تعالى يا ابني لو ما انتش فاهم افهمك من البدايه، قبل الخطبه قبل اي اتفاق، يا ابني انت عارف ايه اللي ليك شرعا في فتره الخطوبه؟ لا مش عارف. يعرف، قول له يا ابني روح احضر دورات اجري ولا اقرا كتب ولا اتعلم، لازم سبل المهذب المؤدب. طيب، تفترض العقد، هو عقد ولكن لم يبني بامراته، ما دخلش بيها، والزوجه في بيت ابيها، الزوجه في بيت ابي، المشكله بقى اللي بتحصل، هل المرأة ملزمة؟ المرأة ملزمة لا معقود عليها ولم يدخل بها، هل المرأة ملزمة أن تستمع إلى كلام زوجها وتكسر كلام أبوها؟ يتصل بها بالتليفون، ألا تحت البيت وربع ساعة وتنزلي، نعم حضرتك، معلش بس أنا ما سمعتش، فقولي تاني كده، أنا تحت البيت، أيوة حمادة اللي بيتكلم، أنا تحت البيت، سوزي نعم، ربع ساعة تلبسي حبيبتي وتنزلي، رايحين فين يا حمادة؟ أزهر بارك، أو رايحين فين؟ دريم لاند، أو رايحين فين؟ زازو حديقة الحيوان، فرع النسانيس والقرود والكلام. فراحت قالت له طيب أنا استأذن بابا، استأذن بابي، استأذن دادي، استاذن ابويا، استاذن ولي، نعم 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 نعم، ايه يا ابني ايه في ايه يا حبيب قلبي، داخل معركه في ايه؟ لا انا صرت زوج، الامر امري والنهي نهي. طب حيلك يا حماده شويه، على مهلك يا ابني الله يكرمك، طب بهدوء شويه والامور ما تتحلش كده. فالبنت ترجع لابوها وهي بتبكي، يا بابا نعم حماده تحت البيت وقال لي البسي عشان ناسين رايحين حديقه الحيوان، او رايحين ناكل اكله سي فود ولا اكلات مأكولات بحريه، ولا طالعين نتفسح انا هو في نركب الجمال ولا نعمل اي مصلحه. يا بنتي هو البيت ده ملوش راجل يا بنتي؟ لا انا بقول لك ما تنزليش، انا بقول لك ما تنزليش. وحماده قال لها ايه؟ انزلي. اوه طب هي بني بيها؟ لا لا لا. طب هي في بيت زوجها ولا في بيت ابوها؟ يا حماده انا بكلمك الله يرضى عنك، ما تنحش كده، صلي بس على حبيبك وابتسم كده، خلي وشك حلو احسن من كده شويه، وبلاش تكشر كده. صح صح الله يكرمك. حماده انت حضرتك بتنفق عليها؟ لا 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 لا. طب هي في بيت حضرتك؟ برضو لا 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 لا. امال هي في بيت مين؟ في بيت ابوها. في بيت ابوها؟ اه. اذا الكلمه كلمه ابوها. إذن الكلمة كلمة مين؟ أبوها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. من الرعية؟ الزوجة والعيال، ولو عنده خادم كمان. يعني إذن مش عايزين يبقى فيه ضيق أفق وتعنت. واللي حصل بينك وبين حماتك وبينك وبين حماك أيام الخطوبة وكانوا مضيقين عليك عشان ده أمر شرعي، فاش تطلع معاها ولا تصافحها ولا تقعد معاها ولا تقعد تحب طول الليل على الفيس، دي أمور شرعية. فيقول لا والله لا طلعوا عليك بط بط وز وز ورومي بعد الجواز. فأول ما يعقد يبدأ في التخبيط: يا ابن اتق الله، يا أخوي اتق الله، يا حبيب قلبي اتق الله، هذا لا يجوز لك شرعا. المرأة يلزمها طاعة زوجها واستئذانه إذا انتقلت إلى بيت الزوجي. أبوها بيقول لها تعالي، وزوجها وهي في بيت زوجها بعد البناء بيقول لها ما تروحيش. تسمع كلام مين؟ كلام زوجها. طب هي في بيت أبوها وأبوها الذي ينفق وما راحتش بيت زوجها لسه، لم يدخل بها، يبقى الكلمة كلمة مين؟ كلمة أبوها. اوعي يا بنتي كسري كلام أبوكي. هروح في داهية. بعد الزواج هيشرك أول شهرين ثلاثة، وأول ما تبدأ الخناقات سيعيرك يوما ما، وأبوكي يفضل طول عمره مكسور قدام زوجك. ووعي، حذاري حذاري حذاري، تطلعي من بيت زوجك بعد البناء بيت الزوجية إلا بإذن الزوج. أخوك قال لك امشي معايا، أبوك قال لك تعالي معايا، أبوك اتصل بك قال لك تعالي، لا تخرجي إلا بإذن الزوج. ولكن مش فتوانة. عشان كده بقول إيه، نفرق بقى بين أمرين أهو. المرأة المعقود عليها اللي كتب كتابها ولكن لم يدخل بها، ما حصلش ليلة البناء ولم تنتقل إلى بيت الزوجية، وهي في بيت زوجها، وهي في بيت أبيها عفوا، وهي في بيت أبيها، ما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرون أمرها. الكلام واضح يا جماعة؟ واضح يا شيخ محمود؟ الله يكرمك. يبقى هي طول ما هي تحت إيد أبوها، وأبوها الذي ينفق ويدير البيت، وهي في بيت أبيها ومعقود عليها ولم تنتقل إلى بيت الزوجية، فليس من حق الزوج أن يأمرها وينهاها، إنما الأمر والنهي تخرج ما تخرجش ده شغل أبوها مش شغل حضرتك الله يرضى عنك، طالما أنها في بيت أبي. أمال إيه الموضوع؟ أمال إيه اللي أنا عملته باب الجواز؟ صارت وقفا عليك، ما ينفعش حد يتجوزها، تصرت زوج في ولي وإجابه وقبوله وشار ومهره وشهوده وصداقه والكلام ده، خلاص أنت صرت زوجا له، يعني ما ينفعش يجي حد ثاني يتقدم لها وأنت زوج. ولكن الأمور دي تتحل إزاي؟ من البداية. وأنا بقول لكل أب نصيحة لله عشان ما نخشش في معارك، من البداية اجلس مع زوج بنتك وتكلم معه. نكون بنسمي الكلام ده في التأهيل، اسمه التأهيل المعرفي والمهاري. المعرفة زوج عنده معرفة، يقرأ ويقرأ يقرأ في كتب الأسرة وحدة دورات ويذاكر والكلام ده. فيبدأ يقعد معاه يقول له: يا حمادة يا ابني أنا بحبك وأنت زوج صالح و ساعدنا ان انت دخلت بيتنا وان انت يعني صار بينا شيء من المصاهرة وحاجة جميلة خالص وكل حاجة، الا انه ينبغي لنا ان نضع النقاط على الحروف. تفضل يا انكل، تفضل يا عمي. فيقول له: يا ابني انت تعرف ان الخاطب ليس له عند المخطوبة شيء، فلا يجوز لك تكلمها في التليفون الا باذني وفي وجود محرم لها، وما فيش مصافحة ولا خلوة ولا فيس ولا الكلام ده خالص، لأن هذا الأمر يترتب عليه مفاسد 1 2 3 4. أنت نفسك يا ولي الأمر وأنت بتتكلم معاه هتستشف من وجهه، طريقة تعبيره، كلامه، تعقيبه على كلامك، والمناقشة معاك، ده دماغه راح فين؟ هل الكلام ده بالنسبة له دي حدود شرعية لا يتخطاها، ولا عاوز يعيش حياة الشباب والآخر بعد شهرين ثلاثة أربعة شوف بعد غيرها؟ ثم تنتقل لمرحلة أعلى، خلاص أنتوا خطبتم والدنيا ماشية مستقيم. نأتي فترة العقد، كلم معه قبل العقد بقى، يا ابني أنت تعلم بأن البنت طالما أنها في بيت أبيها، وده مش كلامي والله، تعال نرجع لكلام العلماء، نرجع لكلام الأئمة، نشوف الدعاء بيقولوا إيه، نشوف الناس المختصين، ولو شايفوا كده عشان ما يتعلم وحكم حد بينكم، قول له تخلص نتناقش مع أي حد واللي يقول عليه إحنا هنمشي، أو يقول والله أنا قرأت في المسألة وأعلم أن الأمر واحد اثنين ثلاث، إن البنت طالما أنها في بيت أبيها، وأن الأب هو الذي ينفق عليها ماديا، وأن هي ما زالت في بيت مش في بيت الزوجية، في بيت الأهلية، بيت أبوها يعني، ولن تنتقل إلى بيتك، وأنت عقدت عليها إلا أنه لا يجوز لأحد أن يتقدم على لها طالما أنت عاقد عليها، ففي هذه الحالة الأمر لابد أن يكون أمري. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وإيه؟ وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وهي ما زالت في بيت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهي ما زالت في بيت، فيبني في هذه الحالة الحكم حكمي. طب اختلف معاك، طيب مش مشكلة عم الحاج، ولا نزعق، ولا دخل بنتك في مفرمة، بنتك دلوقتي تسمع كلام مين؟ الحب جارف قلبها ناحية الزوج، وكذلك استشعار الأبوة، ومش عاوزة تكسر حدودك قدام الشاب، ولا عاوزة ان هي تخسرك كأبي، وبرضو في حب بالتأكيد وعاطفة عندها من ناحية الأبوة، وحاسة ان كلامك من ناحية العقل هو الصحيح، اما بالعاطفة ناحية الزوج، فالبنت في مفرمة. طب اعمل ايه؟ الامور تتحل بالهدوء، امدحه بالكلام الحسن، يا ابني اعلم بانك من اهل الصلاح والتقوى، من اهل البر، وعلم ان انت رجل صالح، والناس بتتكلم عنك كلام طيب وكل حاجة، الا ان انا اختلفت انا وانت، طب تعالى مردونا الى الله ورسوله، طب مش مقتنع بكلامك، تعالوا لحد من الدعاء يتكلم معك، ويجلس الداعية بينكم انتوا الاثنين ويفصص المسألة وحللها ويتكلم بالراحة، حتى يحللها بشخصية الاخ اللي قدامك ده، ويعرف ازاي تتعامل معه مستقبلا، لان عنفوانك وغضبك وثورتك والمشاكل اللي هتعملها كله هيطلع على بنتك بعد الزواج، وانت اللي هتخسر. فينبغي مثل هذه الامور ان تحل بشيء من المعروف وشيء من الود والسكن. ألخص بقى القول في المسألة دي في كلمتين سطرين عشان ننهي الحلقة. السطر الأولاني بيقول إن البنت المعقود عليها ولم يدخل بها طالما أنها في بيت أبيها وأبوها اللي بينفق عليها وتحت إمر أبوها، يبقى ليس للزوج العاقد يعني أن يتحكم فيها أو انزلي أو خروجي أو تعالي إلا بإذن الولي لأبوها، وده أمر شرعي يا بنتي لابد أن يعرف من البداية. وده ما بقول لما نحط النقاط على الحروف في الاتفاقات نرتاح، سابين الدنيا سدح مدح كده يبقى خلافات ومعارك ومصايب ومشاكل. اثنين، يا بنتي لو انتقلت الى بيت الزوجيه، رحت بيت زوجك، قاعده في بيت زوجك، ابوك كلمك في التليفون، انزلي تعالي عاوزك، او امك قالت لك، او اخوك او اختك، لا يجوز الخروج من البيت الا باذن الزوج، بل لا يجوز لك صيام النافله الا باذن الزوج، ده صيام عباده، بس ما ينفعش النافله الا باذن الزوج، إلا إذا أذن لك. طب ما بالك بخروجك، يبقى مسألة خروج أمك قالت لك تعالي، أبوك أخوك أختك، عشان نحل مشكلة، الأمر طول ما أنت في بيت زوجك في الغالب ستحل المشكلة، هتروح هناك هيتدخل في المشكلة الأكابر، أو اللي بنسميهم الناس مش الأكابر، الناس الكبيرة يعني في السن، لأن قد أقصد بالأكابر العلماء، ولكن يدخل فيها كبار السن، أبوك أمك أخوك أختك مش عارف عمك إخوالك حد من الناس الكبيرة دي، ندخل في معارك والمشكلات الصغيرة تكبر بتدخل الناس الكبيرة فيه. فلذلك يا بنتي حافظ على بيتك، وطالما أنك في بيت الزوجية ينبغي لك ألا تخرج من البيت إلا بإذن الزوج. أسأل الله تعالى أن يبارك للجميع، أسأل الله تعالى أن يصب علينا الخير صبا، وألا يجعل عيشنا وإياكم كذا. إخواننا وأحبابنا، بقول لإخواننا في الدورة معايا في مسجد الشيخ محمد يحيى يوم الأحد القادم عندنا درس عادي خالص، وفي نهاية الدرس إن شاء الله تعالى عندنا الامتحان العمل اللي احنا عاملينه، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ربنا ويرضى. إخواني وأحبابي، ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أمرنا بذلك، قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم نحن في ليلة الجمعة أكثر فيها من الذكر من ذكر الله عز وجل، من الصلاة على النبي والتسبيح والتكبير والتهليل والحمد إلى غير ذلك من هذه من ذكر الله عز وجل. ثم الرجال الطيبين الصالحين، اغتسل غسل الجمعة، والبس أجمل ما عندك من ثياب، وضع أفضل ما عندك من طيب، واذهب إلى صلاة الجمعة مبكرا، وأنصت إلى الإمام، خذ معك عيالك، يبقى يوم طيب كده، أولادك الذكور بالذات. وكذلك الأم إذا كان عندها استطاعة مع كبر سن الأولاد، تأخذ الأولاد البنات إلى المسجد ليتعودوا على بيت الله عز وجل. لا تنسى قراءة سورة الكهف موقوفة على الصحابة لا تصحوا، مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا ساعة من يوم الجمعة بعد العصر رغم من أقوال أهل العلم، عليكم بالدعاء في هذه الساعة، ولا تنسوا أخوك عبد الرحمن بدعوة صادقة لله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا، وإن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم نأتي بمشكلة جديدة ونطرحها، وهذه مشكلة تتعلق بفترة العقد إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.